أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وفضل سكن المدينة ومكة. قال مالك رحمه الله: سمع عمر بن الخطاب صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال: ممن أنت؟ فقال: رجل من ثقيف. قال: لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد فراعه ذلك، وكذلك كل أحد حقه أن يفزعه ويروعه رفع صوت في المسجد، كأن للبشر عبادا مجاورين، فترى عباد الجن والملائكة إلى أي المواقع يأبون، فإذا رفع أحد صوته بغير وظيفة المسجد فقد آذاهم. وكذلك فرفع صوت في المسجد قاطع لمناجاة قلوب مخبتة ونفوس إلى الله تعالى متجهة، فكان ذلك شيئا قبيحا. فقال: ممن أنت؟ فقال: رجل من ثقيف. قال: لو كنت من هاتين القريتين يعني مكة والمدينة لأدبتك، إن مسجدنا هذا الذي هو من أئمة المساجد والذي حق المساجد كلها أن تكون مثله لا يرفع فيه الصوت، فدريت حق ذلك المسجد ودريت حق أتباع ذلك المسجد أن يرفع فيها الصوت إلا صوت الأذان، إلا صوت الإمام يقرأ القرآن، إلا صوت العلم، لكن غيره يكون العبارة فيه همسا صغيرا أو كبيرا. قال محمد بن مسلم: لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره. حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمام تلك المساجد، وأن بقية المساجد مثله. وقال أبو هريرة عنه عليه السلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف. احتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا بمائة صلاة. وروى قتادة مثله، فأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف. والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه هي الروضة التي يقصدها الناس ويعهدونها بحق مكانتها. إذا كانت روضة من رياض الجنة وجدت في ذلك المعونة على العبادة، ووجدت في ذلك صفاء القلب ونقاءه، فوجدت في البقاء في تلك البقعة ما لا تجده في سائر بقاع الأرض. قوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين: أحدهما أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب، يعني يستحق الجنة من الثواب. والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. هناك أن تزيد ذلك المعنى الثالث، وهو أن البقاء فيها معين على ما يوصل إلى الجنة، وأن حال القلب والنفس والبدن فيها حال أهل الجنة. وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكأن ثم غرضا في تعمير المدينة بالعباد والعلماء. والمدينة وإن كثر الآن قاصدوها فإنما يقصدون ما يحوزونه من البقاء فيها من الأموال والمتاع الفاني، حتى انضمت المدينة إلى سائر جزيرة أجزاء جزيرة العرب، بأن أصبحت جزءا من بيئة الطرف، فالبقاء فيها الآن لو كان على حذر من تلك الآفات رجونا، وإلا فبقي الطرف فيها وفي جزيرة العرب، وبقي الفسوق الذي سلط الله عز وجل من شاء من الحكام على فعله، بقي ذلك عنوانا دافعا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقال: في من تحمل عن المدينة، يعني رحل عنها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فحق كونهم يعلمون أن يروأ بهم عما في المدينة من الطرف، وعما فيها من قعدة البطالة، وعما فيها من فوت التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يعني لو تصورت الكير، كير الحداد الذي هو نار مشتعلة، من شأنها أن تفصل خبث المعادن عن أصلها، فكذلك المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وينصع طيبها. وقال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. فعلى ذلك ينبغي أن يكون دخول المدينة محروسا والخروج منها كذلك مشدد الحراسة، فيدخل منها معظما موقرا ويخرج ويدخل فيها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا، وعلى التشبه بأحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في المدينة، يستعين على ذلك بقية دهره، فكذا يكون دخول المدينة. وأما الخروج منها فيكون على كراهة نفس وعلى شهود لمصالح إيمان يخشى فوتها، وعلى قيام بحراسة وظائف دين لو فات ما سر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيه. وهذا الذي يلزم أن ترقبه في تصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفرقهم في الأمصار للبلاغ والبيان والجهاد في سبيل الله، ما كانوا يؤثرون على بقائهم في المدينة شيئا إلا أن خروجهم للبلاغ والبيان كان لازما واجبا متعينا، وكان قيامهم بحراسة وظائف الدين مع الجهاد في سبيل الله كان ذلك هو الفرض المرجح على غيره من الأعمال. وعن ابن عمر رضي الله عنه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، صلى الله عليه وسلم. متفكر في التركيب والتعبير: من استطاع أن يموت بالمدينة، فهل الموت في دواخل الاستطاعة وفي مدى القدرة، أو إن ذلك قهر القدر وتدبير الله عز وجل؟ وكأن في ذلك حالة على مطلوب المستطاع، كأنه حتى يموت بالمدينة فعليه أن يموت عن معاصيه لتفنى تلك المعاصي بعيدا عنه، وأن يموت عن شغله بالدنيا حتى يكون في مدة بقائه بوظائف نجاته مشغولا، وأن يموت عن شغفه بالمتاع الفاني حتى يكون شغفه ونعيم قلبه ما كان يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإن استطاع الوصول إلى هذا الحال من الموت فإنه جدير بأن يقدره الله تعالى أن يموت بالمدينة، فإني أشفع لمن يموت بها صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه صلى الله عليه وسلم. فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأوصاف التي جعلها الله عز وجل تابعة للنبوة حتى ترى في اختيار المبلغين عن الله تعالى كمال البشر، وحتى ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الخصال أعلاها ومن تلك الأوصاف أحلاها صلى الله عليه وسلم. فالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة لوازم النبوة والبلاغ عن الله تعالى، لابد أن يكون الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني رسول مثل من سبقه من المرسلين، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إنما ضم السياق هذه الجملة لما اشتبه على عقول المخرفين من نسبة الألوهية لغير رب العالمين، فإذا أبصرت يأكلون الطعام أبصرت بشرا محتاجا إلى ذلك الطعام، وأبصرت بشرا ناله من الطعام وفضلاته ما ينال غيره، فكيف يكون مع ذلك إلها؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا وصف سائر المرسلين. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر، ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم. قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني إنما جعل الله تعالى الأنبياء من البشر ليكون ذلك أدعى لاتباعهم والانقياد لهم والتأسي بهم، أي لما كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم مخالطتهم، إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته. وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، يبلغونهم أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته. فظواهرهم أجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر، طارئ عليها ما يطرا على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية. وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى. متشبهة بصفات الملائكة، سليمة من التغير والآفات، لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطلقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم لهم ومخالصتهم إياهم ومخاطبتهم إياهم ومخالصتهم كما لا يطيقه غيرهم من البشر. ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة بخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليه مخالصتهم، كما تقدم من قول الله تعالى: فجعلوا من جهة الأجسام والظاهر مع البشر، ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة. كما قال عليه السلام: إن لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لكن صاحبكم خليل الرحمن. وكما قال: تنام عيناي وينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أظل، يطعمني ربي ويسقيني. فبواطنهم منزهة عن الآفات، مطهرة عن النقائص والاعتلالات. وهذه جملة لن يكتفى بمضمونها كل ذي همة، بل أكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا في البابين بعون الله أو حسبي ونعم الوكيل. اللهم أهت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ولم يسخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا وتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم